رحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى من سورة النحل في مجلسنا في المجموعة 21. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يتم به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والأمة المعلم للخير، وهو فعلة من الاهتمام كقدوة، وهو الذي يقتدى به. والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة في من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث: إن زيد بن عمرو ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي هي أحد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد.
هذا يا أخواني، ما هذا يا أخواني العلم يا أخواني، هذا سبحان الله، سبحان من أعطى هؤلاء. يعني الحقيقة هؤلاء يصدق فيهم الأمة فعلا. فتقول: كان ابن القيم أمة، كان ابن تيمية أمة، كان أحمد أمة. ما هذا يا أخوان العلم، سبحان الله، سبحان من يعطي عباده ومن شاء منهم فضله وجوده. لكن لا بد أن نعلم على قدر ما سبق العلم على قدر ما يكون العلم. إخواني، لا ينبغي أن نتكلم عن علم قبل أن نتكلم عما حصل به ذلك العلم. نتكلم عن البخاري وحفظ البخاري، البخاري إمام المحدثين، البخاري كان يحفظ كذا ألف حديث، أحمد كان يحفظ. يا أخي اسأل هؤلاء كيف صارت لهم الإمامة هذه، كيف صارت لهم الإمامة هذه؟ إن هذه الإمامة سبقها إمامة. الإمامة في العلم يسبقها الإمامة في العمل والتقوى والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعطيك فائدة ذكرها سفيان الثوري رحمة الله عليه تبين كيف حصلت الإمامة في العلم. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث وأن يطلب علم الحديث كان يتعبد الله سبحانه وتعالى 20 سنة يجمع فيها بين العمل والعبادة والأدب. كان أولا يتعبد 20 سنة، كان يتأدب 20 سنة، يتأدب يتعبد يكتب، يتأدب يتأدب يتعبد يتعلم. قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وكانوا يقولون ماذا؟ كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. إذن عبد الله بن مبارك طلب ماذا أولا؟ طلب ماذا أخواني إخواني؟ طلب الأدب، الأدب التعبد، الأدب الاستكانة، الأدب الخشية، الأدب جمع القلب على الرب سبحانه وتعالى. الأدب لا تظن كلمة سهلة، الأدب جامع الخير، جامع الخير، القنوت، الإقبال، الخشية، كما قالت أم سفيان الثوري رحمة الله عليه له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر الأول فانظر إلى موضعها من ماذا؟ تنظر إلى مضيعها من قلبك، فإن زدت خشية وإلا فلا تتعنى. الإمام مالك رحمه الله تعالى تأدب أدبا عظيما، حتى إن أمه، مما يدل على أن الأدب كان شعارا في هذه الأمة، كان شعارا في الطلب. الأدب قبل التعلم، ده معروف. ما الأدب؟ ما الأدب؟ التعبد. ما الأدب؟ الخشية. ما الأدب؟ جمع القلب على الرب. ما الأدب؟ المقصد، الإخلاص، توجه، التربية، السلوك. هذه سبقت العلم، جاء العلم فجعلها نورا على نور، وإذا حرم منها العلم حرم العلم من البركة. فلا يوجد علم مبارك إلا في رجل مبارك، ولا رجل يكون مباركا إلا بكثرة الخير من علمه وعمله. كانت أمه، يقول مالك، كانت أمي تصنع لي العمامة، صغير تصنع له العمامة، تقول يا مالك اطلب الأدب قبل العلم، خذ أدب شيخك قبل علمه، خذ أدب شيخك قبل علمه. لهذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه غاوة في الأدب والعلم. يقول عبد، شوف السلسلة بقى، يقول عبد الله بن وهب أبرز تلامذة مالك: تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما تعلمنا من علم مالك ما تعلمنا من أدبه، لأنها تربى تلبسه أمه العمامة، هذا اللباس الظاهر، ها؟ هذا يبقى تجمله ظاهرا بالعمامة، هذا سمت الطلاب. مثل سفيان الثوري كانت تلبس أمه لبسة العلماء، هذا سمت الطلاب، هذه السمت. فتلبسه العمامة ثم تقول له ماذا؟ اطلب أدب شيخك قبل ماذا؟ قبل علمه. خذ من أدب شيخك قبل علمه. لهذا صار آية في الأدب. يقول عبد الله بن وهب رحمة الله عليه، وهو تلميذ مالك رحمة الله، يقول: أخذنا أو تعلمنا من أدب مالك ما لم نتعلم من علمه، يعني أكثر أكثر. ولهذا قال بعض السلف: كاد الأدب أن يكون ثلثي الإيه؟ العلم. الأدب كاد أن يكون ثلثي العلم. من هنا يأتي العلم. ابن القيم يقف مع قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتة. أمة، قف بقى معهم. هنقف إيه أخوان؟ هنقول إيه وليه؟ يعني هتقف إيه؟ هتقف في المعنى الأمة المعلم للخير. قال ابن مسعود: وهو فعل أمة من الائتمام كقدوة، وهو الذي يقتدى به. أدى الفائدة الأولى، الجامع لخصال الخير وبالتالي المعلم للخير، هذا الأمة. إثنان، انظر إلى هذه الفائدة الجميلة التي يرحل، والله يا أخواني لو رحلنا السنة من أجلها لما كان كثيرا. الفرق بين الأمة والإمام، الفرق بين الأمة فلان إمام، فلان أمة. ما الفرق؟ شوف بقى التعبير الجميل، فرق بين الإمام والأمة. أما الإمام فيطلق على إمام الخير وإمام الشر. الإمام الرأس المقتدى به، إن كان في خير فهو إمام فيه، وإن كان في شر فهو إمام فيه. أئمة الكفر، قاتلوا أئمة الكفر، يطلق الإمام. أئمة يدعون إلى النار. إذن الإمام لفظ مشترك، فهو المقتدى به خيرا وشرا. هذا إمام في الشر، هذا إمام في الخير، إمام المعتزلة، إمام الجهمية. أما الأمة فلا تكون إلا في الخير. فلم نرى استعمال الأمة في القرآن في الشر. شوفوا الفائدة يا إخواني، بارك الله فيكم. إمام ماذا؟ أمة. الإمام لفظ مشترك يطلق على الرأس المقتدى به في خير أو في شر. أما الأمة فخاصة بالخير، فلا يقال في إمام الشر أمة، لا يقال في إمام الشر أمة، إنما الإمام مطلق. حتى طريق قال إمام، وإنهما لبي إمام مبين، يعني بطريق واضح لا يخفى. طيب، إثنان، الأمة فيها زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات التانية بعد مع تاني، التفرد. الإمام فيه صفات مشتركة مع الإمام، مع الإمام، إنما حينما تقول أمة فقد اجتمع فيه صفات صار بها فردا في زمان، في بيئته في محيطه، فهو أمة. أمة عندما ليس عند غيره، وإن اشترك معرفة أشياء الإمام قد يتشابه، أما الأمة تعود إلى التفرد. أمة، الأمة فيها الجمع وفيها التفرد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وهو الذي جامع صفات الكمال من علم عامة بحيث بقي فيها فردا، جامع حتى صار فردا. يبقى الجمع والتفرد، الجمع والتفرد، بحيث فهو الجمع خصان تفرقت في غير. أقول ابن باز كان أمة، أقول العالم الفلاني كان إماما، فابن باز فيه ما في غيره وزيادة، ابن تيمية فيه ما في غيره في زمانه وزيادة. الأمة فيه تفرد، الإمامة فيه جمع خصال خير، هذا عند بعدين. لكن الأمة يجمع مع الجمع التفرد فيصبح أمة عند تفرد، فيقول فهو جامع الخصال تفرقت في غيره، فكأنه بيان غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. طيب هذا المعنى الثاني. يبقى ما الفرق بين الإمام والأمة؟ إن الإمام في إطلاقه يطلق على المقتدى به في خير أو فيه، ويطلق على إطلاقه حتى طريقه، أما الأمة فلا تطلق إلى. طب تمام، والمعنى الثاني أن الأمة ها اجتمعت في تفرقت في غيره وزاد. طيب هذا من ناحية المعنى. تعال بقى من الناحية اللغوية المتعلقة بتركيب الحروف وصفاتها وطبيعتها. أو أمة عندك همزة مضمومة، أو عندك ميم مشددة تنطبق فيها الشفتان وتجتمع أم، فالميم مخرج منين؟ وعندك تاء دالت على الوحدة، ولهذا يقول فيها اسم مرة، غرفة، ها جلسة، جلسة، لكمة، شيء يدل على الوحدة. طيب وعليه قال ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة، الميم المشددة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، ميم ميم صارت مشددة الضم. فلما كان المعنى في اللغة في الأمة من اجتمع فيه، شوف الألفاظ الحروف التي تتناسب مع الجمع، فالميم جمع، جمع ماذا؟ قال تدل بمخرجها لأنها تدل على ضم شفتين، أم، تمام، أمة، يبقى ميم مشددة، ميمانها مشددة، فيكون عندني ماذا؟ جمع ضم الشفتين. طيب وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، الضمة تعتبر واو صغيرة، ولهذا يكون مع الواو المادة الطبيعية الحركتين، لكن الضمة لا، ما فيها، ما فيها، لكن فيها أصل الواو، ولهذا الضمة تتناسب مع الواو، والفتحة تتناسب مع الألف، والكسرة تتناسب مع الياء. الكسرة فأقول سيئت، سوء، ساءت، ساءت، الألف يناسبها إيه؟ فتح السين، ساء. طب الواو سوء، الواو يناسبها ضم عشان ما يكون فيه. طب الياء سي، فالكسرة يناسبها الياء، والضمة يناسبها الواو، والفتح يناسبها ماذا؟ الألف. ولهذا لما يأتي بعض القراء يعني يصير عندهم إشمام بتبقى صعبة شوية، مثلا قيلة، قيلة بينسبها إيه؟ الكسرة. بعضهم يحصل له الإشمام قيلة بين الكسرة وبين الضمة، سويئت بين الكسرة وبين الضمة، وهكذا. فهنا الميم الدالة على الجمع، ضم جمع في الميم. طب يناسبها قبلها الهمزة المضمومة وليست المفتوحة، يبقى ضم مع ضم، الهمزة المضمومة التي هي عبارة عن ماذا؟ عن واو. طيب فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند نطق بها يبقى أو أو هذا ضم ضم لكن ليس في إطباق شفتين أو. طيب يجيها الميم اللي في إطباق شفتين أم. طيب هذا الضم طيب والتاء ما فيش فيها ضم التاء ما فيش فيها إيه تاء فيش فيها ضم جاء بإيه بقى شوف المعنى الدل على الوحدة الدل على يعني اسم المرة تقول مثلا غرفة تقول لقمة لقمة واحدة غرفة واحدة وهكذا وغرفة يبقى هذه دل على التفرد يبقى جمع بين الضم والتفرد الضم في المعنى الأول اللي هو الجامع الخصال والتفرد في المعنى الثاني اللي هو تميز عن غيره يبقى الألف والميم يتناسبان مع الضم في المعنى والتاء تتناسب مع التفرد والوحد هو يا أخواني في نصوص جاءت بهذه وكأن في نصوص جاءت بالمعاني دي وكأن في إجماع من السلف على هذه المعاني فسبحان من أعطى بعض عباده من العلماء هذه التأملات العظيمة سبحان الله حتى يخرج تلك وليس فيها تعسف ليس فيها تعسف احنا شو بقى الوزن الزر الحرير للحديد مش عارف كم وخمسين لما تجيب صورة الحديد تشوف الآية اللي فازك الحديد كام تلاقي 54 أو 56 يبقى تناسب مع الوزن الزري الكلام ده ما طب ليلة القدر 27 اقرأ كده من أولها إن أنزلناه في ليلة القدر تجد عند القدر الحرف 27 في كده يبقى 27 مع 27 يبقى ده دليل على إنه إيه ليلة القدر 27 الكلام ده اللي بيبقى خارج عن زمام العلم أحسن ما فيه أن ما عبر عنه العلماء هذا من ملح العلم لا من متينه يعني حاجة حلوة كده تحس بنشوة كده واخد بالك بس مش ما تقدرش تتبناها لا تستطيع أن تتبناها بخلاف أوجه العلماء أوجه العلماء فإنها أوجه قائمة على العلم ومن الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة واحدة فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة طيب ومنه سميت الايه الأمة طب الأمة دي واحدة الأمم ده مفرد أمم فلما سميت أمة وهي لم تجتمع الأمم فيها لكنها اجتمعت على معنى تفرضت به ما هو الدين الحق يبقى دي أمة لهذا قال ومنه سمت الأمة التي أحد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد فكل من اجتمع على معنى يسمى أمة أمة السنة وستفترق على 73 ملة 73 فرقة ففرقة أمة طائفة وهكذا الجماعة اكتبنا عشية فيقال أمة إذن معنى الأمة يعود إلى إيه؟ إلى الجمع وإلى التفرد وإلى كذا فهو جمع لخصال الخير وتفرد عن الغير فصار في الأمة ما ليس في الإمام الذي هو المقتدى به بإطلاق إن كان خيرا فخير وإن كان شر شر ولهذا فإن الإمام يحتاج إلى التقييد وعليه قال تعالى وجعلنا إماما لا للمتقين إمام يبقى الإمام قيد بما يقتضي المدح إمام المتقين هو الذي يطلب وليس مطلق الإمام مطلق الإمام قد يطلق على من على الخير وعلى الشر من هنا قيد وجعلنا المتقين إيه؟ لكن هنا قال إن إبراهيم كان أمة للمتقين ما احتاجش التقييد يا الله الدروس يا أخوان طبعا اكتر واحد يكون منتفع ما تقولش يعني ان دروسي بقى وبتاع وان عندنا علم يعني لكن نجتمع خلونا امه على هذا المنهج اي والله يا اخويا خلينا امه نجتمع شوف انت غبت اليوم مر كم مر معك من فوائد كم مر معك من فوائد يعني كم مر يا اخواني انا اقول واكرر فوائد الدروس ليس كل درس فوائد الدروس كل كلمة هتروح تروح الان تتوضى وتيجي فاتك علم الله يفاتك او رح توضى قبل الدرس احرص كما قال السلف لما حضر الدرس وسمع الرسول فسمع كلمة جميلة قال هذه ما احسنها قال جليسه والتي قبلها احسن منها لو انت حضرت الاداء بالضبط احسن منها فيبقى على مضاربة على مدار الكلمة ما أحسن هذه؟ قال والتي قبلها أحسن منها، والتي قبلها ماذا أحسن منها، والذي ضاع راحت الناقة تحركت ومشت فراح يطلبها ناقته وجاء ندم ندما شديدا لو كنت تركتها ولا أترك لك. يعني إلى هذا الحد يا أخوان، سيارة تتسرق مع الناقة دي سيارة أصلا، يعني يا ريتنا كتم هو حجبها. شوف أنت بقى ما تحصل حرامي سرق سيارتك تروح تجيبها. طبعا ده شيء لا يعقل عندنا، لكن لا يعقل تركه عندهم، لا يعقل عندنا بحسب معدننا، لا يعقل عندنا فعلا. زي ما احنا بنستصعب يتوسد بيت ابن عباس يتوسد البيت، لان احنا مش هنتوسد اصلا. فبالنسبه لنا عجيب، لكن مش عجيب يتوسد ايه قدام السفاره وقت ما تفتح عشان التأشير، عادي جدا. دي ده والله بيت قدام السفاره بقى كده عادي خالص، وبيت في الشارع وبيت في كده، ونزل على الطل ونزل مش عارف عليه، وقفت بالعربيه ليلتين في الشارع والمطر. الكلام ده عندنا جميل عادي جدا. الفلاح اللي بياخد بهائم وروحه وبهائمه ويذهب الحق قبل الفجر بساعه. المرأة انا رايح الدرس الفجر، اللي بيقولك بقى يعني احنا بقى احنا يعني ايه بقى بنروح دروس الفجر. المرأة اخوان مقبلاني مع العرب هذه الكارو ديت محملاها كذا وماسكه السرع وماشيه بالمروه ده وانا رايح الفجر وماسكه التليفون بتتكلم كانها ايه، وده تلاقي زوجة سبيقة بساعة قبل الفجر. وانت الناس يعني تتعجب انتوا جايين فجر تعملوا ايه. فدنيانا هي اخراهم، فلهذا لا يستعجب منا ان تصدر هذه الاعمال في دنيانا، انما يستغرب لو كانت في الاخرة، انما يستغرب منهم تركوها. فطبيعي جدا عبد الله بن جابر بن عبد الله الحفاظ الشهر كذا، مع طبيعي جدا طبيعي جدا طبيعي جدا ان سفيان الثوري يلقى شيخه، يلقى حديثني بحديث ابو العشراء حدثه ثم قال من انت؟ اول ما لقيه قال من انت؟ قال انا سفيان الثوري. قال سفيان ما منعك ان تسلم علي؟ طب عرفني بنفسك الاول. قال خشيت ان تموت او اموت قبل ان تحدثني بهذا الحديث. يبقى هذا موجود يا اخواني، نظير عندنا لكن في دنيا، نظير عندنا لكن في دنيا. فهنا الامام هيقيد، وجعلنا للمتقين إماما. ولهذا أنا أدعو لك وتدعو لي، الله يجعلك إمام سنة، مش الله يجعلك إماما. الله يجعلك إماما، الله يرزقك مالا، بالضبط هي هذه. طب ماله بعدين؟ ولهذا كان من دعاء الصديق ماذا؟ اللهم ارزقني مالا ها واهديني فيه، إنما يرزق المال أن يعافبني به. فهذه الأمور تحتاج إلى التقييد. فلو قل اللهم اجعلنا إمام، طب إمام في إيه؟ في خير ولا في شر؟ فلهذا لما جاءت إماما في القرآن وجعلنا في صفات العباد الرحمن قيدت وجعلنا المتقين إماما، فالإمام يحتاج إلى تقييد والأمة تقييدها فيها، لأنها لا تطلق إلا على الخير. هذه الفائدة تكفي من يلخصها معنى وتفريقا ولغة. ها يلا معنى. قال ابن مسعود الأمة المعلم للإيه؟ طيب ونأخذ من معاني الثانية الجامع أيضا، فهو الجامع لماذا؟ لخصائص. ولهذا قالوا كان معاذ بن جبل أمة. نعم طيب، ما الفرق بين الإمام والأمة؟ قول يا محمد. الإمام مطلق تناول الخير، إمام الخير وإمام الشر. أما الأمة مقيدة بالخير، مقيدة بإيه؟ بالخير. طيب الأمة فيها معنيين، ما هما الأمة؟ معنى الأمة يرجع إلى معنيين، معنى ها الجمع لخصال الخير، بحيث يجمع ما تفرق في غيره فيكون تفرده في الجمع. اثنين ويزيد على غيره، إما بجمع وإما بصفات زائدة على هذا، فهو الجامع لخصال الخير. طيب هل أحرف كلمة أمة يتناسب مع معنى أمة من الجمع والتفرد، وكيف ذلك؟ ها طيب ضم، فمعنى الضم نعم او نعم المشددة والتي في نطقها ضم الشفتين تمام. مثل ولقمة وكذا. نعم طيب تمام. نعم اي نعم. يقول الشاهد قال وعقلت ناقتي بالباب. عمران بن حسين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فتاهت فآتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا مرتين فتغير وجهه. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. إلى أن قال رحمه الله فقال ثم أتاني الرجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها. بعد جدا ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. فالذي راح منه أغلى من الذي حصله. يعني نقب 20,000 أفضل. أشوف العجب بيجي منين؟ العجب بيجي من مستوانا. ولهذا لا تفسر السنة بمستواك. إياك تفسر السنة بمستواك. إياك تذكر قصص القرون الثلاثة المفضلة بمحدينك. الناس معاجم. ليس لأن لك بريقا يزهو تظن أنك ذهب السلف. في فرق من الذهب والنحاس اللي هو بريق. اوعى ترى هؤلاء قد سبقوا سبقا بعيدا سبقوا سبقا بعيدا. ولهذا الصحابة لا يطمع في إضرام. ليس يوجد واحد في الأمة بعد الصحابة أفضل من أدنى الصحابة. شوف أدنى الصحابة قال أحمد في أصول السنة وأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعدهم ولو أتى بكل العمل. ما في طمع ما في طمع. ففسر وقائع الصحابة بمعادن الصحابة. فسر وقائع الأئمة بمعادن الأئمة. كل رجل على قدر أهل الفضل تأتي الفضل وعلى قدر العزم على قدر العزم هذا العزيم وعلى قدر الفضل تأتي. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. الجسد بيتعب أصلا مع نفسه. الجسد بيتعب وهو النفس كبيرة. النفس لها همم والجسد محدود. يتعب الجسد مع هذه. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها ماذا؟ الأجساد. في نفس ما ابن قد يصل إلى 80 قد يصل إلى 100 البدن. ماذا عسى أن يكون يا إخواني؟ ماذا عسى أن يكون؟ سويد بن غفلة إخواني إلى تجاوز 100 115 116 100 وكذا وعند قتال يا إخوان. صحابة إخواني قاتلوا وركبوا وقاتلوا بالسيف بعد 90. سليمان بن صورت في معركته في جيش التوابين كان يقاتل وهو ابن 93 سنة. ولما لم تسعفه الناقة. شوف الناقة لأن كان قائد. لما لم تسعفه الناقة نزل وكان يضرب بسيفه ويبذل نفسه. لم تسعفه الناقة بعد كم؟ بعد 90 سنة. فإذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الايه الأجساد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني قوله قانتا لله. قال ابن مسعود رضي الله عنه القانت المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة.
نعم.
الثالث قوله حنيفا. والحنيف المقبل على الله.
فتفسر يصدق بطول القيام كما جاء في الحديث أفضل الصحيح أفضل الصلاة طول قنوت بالدعاء. في هذا يقال دعاء القنوت قنوت النوازل. في دوام طاعة قانتات تائبات عابدات. المؤمن هو بيعود إلى ماذا؟ إلى دوام الطاعة. نعم.
الثالث قوله حنيفا. والحنيف المقبل على الله. ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه. فالميل لازم معنى الحنيف،
لازم معنى الحنيف،
لازم معنى الحنيف، لا أنه موضوعه لغة.
يا سلام يا سلام. أصل الحنف في اللغة الميل، ويقال هذا يقال في المرأة إذا كان أنفها فيه الحنف وكذا، إنما هو ميل جميل أجمل ما يكون في الأنف، يبقى أصل حنف الميل. طب إحنا هذا مدح، إحنا المدح نمدح باستقامة ولا ميل يا أخوان؟ نمدح باستقامة. أمال كيف يكون الحنف هنا ملحان؟ لأنه ميل عن الإعوجاج، ميل عن الانحراف، فالميل عن الانحراف مدح. نعم، ولهذا الميل عن الانحراف استقامة في نفسه، فيستقامة مائلة عن هذا. يبقى أصل الحنف هو الميل، ميل عن ماذا؟ ميل عن الانحراف، يبقى كان حنيفا، ولهذا هو مقبل على الله. ده هذا هو يقول، ويلزم هذا المعنى، يلزم هذا ميله عما سواه. فالميل لازم معنى الحنيف، لا أنه موضوع. يعني لما نجي الموضوع مطابقة هنجد أنه هو إقبال، لكن لازمه الميل، فهو مقبل بميل عن باطل. فتفسير الحنف بالميل، وده المشهور، إنما هو تفسير باللازم لا بالأصل، يعني بالموضوع أصل واضح، إنما هو هذا من اللازم. مثل ما نأتي مثلا نحن في تفسير كثير من آيات القرآن نقول هذا، فمن لازم هذا السياق معنى كذا، وإن لم يكن هو أصل الوضع فيه في اللفظة نفسها. نعم،
الرابع
معنى الحنف في اللغة أصله، هات لسان عرب كده. نعم،
الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها،
مثل ما نقول في قول تعالى تجري بأعيننا، فإحنا نقول بمرأة منا، المشهور هذا بأعيننا يعني به بمرأة منا، تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، يبقى أول هذا. فنحن نقول لو جينا للتفسير المطابق يبقى تجري بأعيننا بأعيننا، هي بأعيننا، لازم ذلك مقتضى السياق هذا في لغة العرب، أي بماذا؟ بمرأة منا، مقتضاها بمرأة منا. ولهذا نتأول ماذا المقتضى من نقول لازمه كذا، لكن نحن نقول بالظاهر تجري بعيننا. يقول كيف يعني تجري بعين لا حقيقة؟ نقول في فرق بين تجري بعيننا وتجري في أعيننا، في فرق. والله ما قال تجري في، قال تجري بأعيننا، وتجري بأعيننا مقتضاها في الوضع العربي يعني ماذا؟ يعني بمرأة منا، بعنايتنا، برعايتنا، بأعيننا. ولهذا هذه النصوص من نصوص إثبات صفة العين بدليل إضافة، لأن الله أضاف العين إلى نفسه لأن إيه؟ محل قابل له. ولهذا أنت تقول واحد ده في عينيه، وتقول واحد قلب معاك، هذا وضع معروف، ده مش مجاز مقابل حقيقة، ده وضع معروف في لغة العرب، لكن يؤخذ منه كون صفة حقيقية من إيه؟ لما تقول مثلا، أنت ما أقول لك مثلا قلب معاك أو أنت في عينيه، فتقول أنت دلوقتي أولت، خلي بالكم يا اخواني، هل هو تأويل دل عليه السياق؟ تأويل دل عليه السياق، يعني خرجت عن الظاهر لأن السياق دل على هذا، ولا هو أصلا في حقيقة وضعه؟ يبقى أصل حقيقة الواضع، يبقى ده مقتضى الواضع، مقتضى الوضع هذا. ولهذا بعض العلماء هيأول يقول لك إيه، نحن أولنا تجري بعيننا تأويل عن مرأة من أول أخير، وبعض العلماء يرفض كلمة التأويل، يقول لك لا هو على ظاهرها كما هو، لكن مقتضى الوضع ده مقتضى الوضع، مقتضى أنا ما أقولش هذا تفسير، مش خرجت عن الظاهر لدليل، لا ده هذا الظاهر في لغة العرب بوضعه، هذا الوضع تجري بأعيننا يعني بعنايتنا بمرأة منا كذا، ده بالله مقتضى الوضع هذا هو هذا الايه مقتضى والسياق ده. فلما أقولك مثلا أنت في عيني أو أنت قلبي معك أو كذا، الوضع ده عند العربي يعرف أن معناه ومقتضى الوضع هو العناية والرعاية وغير ذلك. نعم، طيب تاج العروس قال الحنف محرك الاستقامة، الاستقامة ما قاله ابن عرف في تفسير قول تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، قال وإنما قيل للمائل الرجل أحنف، الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة، المائل للرجل يقال له يا أحنف تفاؤلا بالاستقامة. قلت ومعنى صحيح، وسيأتي من يقوي من قول أبي زيد والجوهري، وقال راغب هو ميل من الضلال الاستقامة، من الضلال إلى الاستقامة، يبقى ميل، لكن منين؟ من الضلال الاستقامة، يبقى جمع هنا بين الاستقامة والميل، فهو ميل عن وهو استقامة على، ميل عن ضلال واستقامة عليه، فلا يتصرف بالاستقامة نظرا لما هو عليه، ولا يتصرف بالميل نظرا لما هو عنه، فهو ميل عن الضلال إلى الاستقامة. والحنف الإعوجاج، الإعوجاج أي الرجل، نعم، قال إيه؟ والحنيف كأمير الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. وقال الراغب هو المائل إلى الاستقامة. وقال الأخفش الحنيف المسلم. قال الجوهري وقد سمي المستقيم بذلك كما سمي الغراب أعور. وقيل الحنيف هو المخلص، وقيل من أسلم لأمر الله ولم يلتوي في شيء. وقال أبو زيد الحنيف المستقيم. المهم أن ابن القيم يعني كان يجمع بين قول من يقول بالميل والاستقامة أن الميل لازم، معنى الحنيف لا أنه موضوع، يبقى موضوع الاستقامة والميل من إيه؟ من لازمه، يبقى أصل موضوع الاستقامة والميل إنما هو من لازم الحنيف. نعم، الشاهد يعني أن خلاصة الحنيف يكون مائل ومستقيم، مائل عن الضلالة مستقيم على الصلاح. نعم،
قال الرابع قوله شاكرا لأنعمه. والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيه بما يجب.
أن تقر بالنعمة، الثاني أن تضيفها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، إلى مسديها، والثالث أن تصرفها في مرضاته. لك عينان انظر بهما إلى ما يرضي الله، لك أذنان اسمع بهما ما يرضي الله، عندك علم اتق الله فيه وعلم الناس الخير به، عندك فصاحة استعملها في إظهار الحق لا في لي أعناق النصوص، عندك ذكاء استعمله في الذكاء وتزكية نفسك، لك وجاهة استعملها في الخير، لك منصب سخره في نفع المسلمين. تتلمست على الشيخ فلان عالم العصر يكسبك هذا استفادة ونفع للناس لا تطاولا عليهم، وهكذا كل نعمة تسخر في طاعة الله فهي نعمة على الحقيقة، فإن سخرت أو استعملت في غير مرضاة الله كانت نقمة. كم من ذكاء أضل صاحبها، كم من فصاحة فتنت صاحبها، كم من متتلمز على المشايخ كان سبب عجبه، وهكذا. ولهذا شيخ الإسلام ذكر عن أئمة الضلال الإخوان هؤلاء أوتوا ذكاء، عندهم ذكاء، ذكاء عظيم، يعني ما تقول الجهم ولا واصل ولا دول يا أخواني رؤوس، لكن ماذا؟ حرموا ذكاء، فأوتوا ذكاء ولكنهم حرموا ذكاء بالزاي، هم أوتوا الذكاء عقلي لكن حرموا الذكاء نفس، لم يزكوا أنفسهم بهذا العلم، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، يعني عندهم عقل وعندهم تدبر لو أرادوا ولكن ليس عندهم علوم السلف. وقيل أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعني حفظوا مسائل لكنهم لم يفهموها. نعم، ولهذا كل رأس ضلالة تجد عند ذكاء عقلي، يعني ما تستعينش بسيد قطب ده، ولا تستعين بحسن بنا، ولا تستعين بعمر عبد الرحمن اللي بيجر الأمة وراه ده يا إخواني اللي بيفتن الأمة ده، لا، سيد قطب اللي فتن السلفيين نفسهم اللي يزعموا السلفية مش الإخوان، ولهذا أدعي سيد قطب على الحقيقة المروجون له بما يفتن أدعي السلفية مش الإخوان، مش الإخوان، أخوان عندهم إيه؟ الإمام الشهيد اللي قال إن أصبعا، لكن أنا عندي بقى، تعالى بقى شوف سياق محمد إسماعيل المقدم وتكلم عن سيد قطب: وبينما كذا وبينما الأمة تعيش في ظلمتها كذا إذ يبزغ بدر في الأفق مش عارف إيه وفي الليلة الظلماء يفتقد، ودخل سيد قطب الأمة دخول البدر ليلة الإيه، دخول القمر ليلة البدر والأمة في ظلمة، أمة ما فيش حمد فقي ولا أمة في عبد الرحمن وكيل ولا أمة في قمزة خراس، أمة ما تعرف شيئا، حتى جاء من سيد قطب أمامه. فإذا هؤلاء عندهم صاحب الخواطر المفسر هذا، هذا إنسان مو بسهل، القرضاوي ده رأس كل مدبوع يا أخوان، أصلا ما تبع وصار له أعوان وفتى الناس إلا عند مؤهلات معينة. فلكن استعملها فين؟ في الضلال. أتو ذكاء أنا ولا أتو ذكاء. فتلاقيش واحد أبله كده رئيس جماعة تلاقيش كلام زي ياسر برامي كده. ياسر برامي غير محمد حسان غير حوين غير محمد عبد المقصود غير تلاقي دايما اللي بيأسس عمل حركي وكلام من ده له مؤهلات خاصة. يعني له مؤهلات خاصة سهل لكن لم يستعملها فين؟ في الخير. ولو استعملها في الخير لكان يحصل به نفع ايه؟ عظيم. نعم.
قال الرابع قوله قال فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله عليه السلام بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه.
وهذا خلاصة أوصاف أهل الصراط المستقيم الجمع بين علم والعمل. فإذا ابتعد العلم عن العمل كان الضلال، وإذا ابتعد العمل عن العلم كان ماذا؟ كان الغضب. فإذا علمت ولم تعمل فأنت مغضوب عليك، وإذا عملت ولم تعلم فأنت ضال. فعادت الأوصاف البشرية إلى ثلاث أوصاف: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالوا. منعم عليهم الجمعون بين العلم والعمل، مغضوب عليهم من عنده علم ولم يعمل به، الضال من عنده عمل ولم يعلم لم يبني على علم. نعم.
قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق. فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن.
والذي لا يقبل لا الحكمة ولا الموعظة ولا الجدل بالتي أحسن يحتاج إلى الجلاد، فإما حكمة. وهذا الرجل الذي يقبل حق لكن جاهله فيحتاج بس إلى الحكم، لا أترك هذا، هذا خلاف السنة، جزاك الله خير. بس ليه هو قابل؟ طب الثاني تمكنت الشهوة من قلبي شيئا ما. لو قلت له حرام عند إخواني ملايين من الربا حرام يبقى خلاص يعني حرام بس يلا طلع، لا حرام ده يعني معناها تخلص المال، تخلص المال ده يعني معناها ايه؟ تخلعه، تخلع روحه منه. يبقى ده بيحتاج ماذا؟ الى موعظة، الى موعظة. معليش هذا صعب انا عارف، ولكن هذا ان شاء الله يكون لك اجر عظيم عند الله، وان تركت هذا اخلف الله عليك بالخير. واحد منك تسأل انت لو تخلصت من هذا وكان صعبا عليك، لكن اصعب منه انك ستسأل عن كل جنيه فيه من اين اكتسبته وفيما انفقته. يحتاج الى نحت جدار الشهوة. انت بتأخذ منه ملايين، انت بتقول له ايه؟ بتقول له مالك حرام، اطلع من هذا المال، المعاملة دي حرام، تخلص منها. فتحتاج إلى موعظة قوية. طب ثلاثة، ده صاحب شهوة عند شهوة تحتاج أن تخلع من شهوة. طب ثلاثة، صاحب شبهة، لا عند نساء بقى ولا عنده أموال ولا عنده، لا أمال عنده إيه؟ عنده أفكار، عنده أفكار، حزبي علماني إخواني معتزلي، عنده أفكار، ده محتاج، ده شبهة، محتاج إيه بقى؟ العلم، تجادله بالتي أحسن. هو يقول لك كذا، قل له لكن الدليل دل على هذا، وهذه الرد على الشبهة كذا، ده محتاج إلى جدال بالتي أحسن. طب فيه واحد لا يقتنع لا بهذا ولا بذاك وسيبقى مفسدا، ده يحتاج إلى بقى جلاد السلطان ليؤدبه، وقد يصل به إلى القتل إذا كان هو رأس في البدعة ينشرها. قد يقتله الإمام: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بماذا؟ بالجعد يضرب. وفي واحد يحتاج إلى العراجين تضرب رأسه بها كما فعل عمر مع صديق. وفي واحد يحتاج نافي، وفي واحد يحتاج سجن، وفي واحد يحتاج 10 أصوات، وفي واحد يحتاج على حسب. نعم.
قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة.
ابن عباس أرادوا هؤلاء، أرادهم هتولي واحد بس مكينوا من عض أنفه ابن عباس، بس هتولي واحد من دول وأنا عض أنفه، فقد يصل الأمر إلى ذلك. نعم.
قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان إذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب، والتحقيق أن الآية تتناول النوعين.
هذا صح، الجدال بالتي أحسن يعود أحسن في الأسلوب وأحسن في المادة، مادة الجدال. انظر إلى هذه الفائدة هنا، الجدال يقيد، فمنه الحسن ومنه غير الحسن، ولهذا قال أجادلهم بالتي أحسن. الموعظة تقيد، لأن في موعظة هي حسنة وموعظة غير حسنة، أما الحكمة فلا تقيد، لأن الحكمة هي موافقة الأمر، فما تقول حكمة يعني إذن المادة حسنة والصفة صفة أداء المادة حسنة، الحكمة هو اسم يؤتي الحكمة ما يشاء، ومن يؤتى الحكمة مش في كذا، ومن يؤتى الحكمة فقد فيها خيرا، إيه زي الأمة كده، يبقى لا يحتاج تقييد الحكمة ولا لا، ولا الموعظة والجدال، الموعظة والجدال زي الصحابة كده ما يحتاجوش تقييد، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، طب والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى جاء الإحسان فين؟ في الذين اتبعوا الصحابة، لكن الصحابة هم إحسان يقيد، الصحابة إحسان، الصحابة يساوي الإحسان، الصحابة يساوي دين وإيمان وإحسان، طب مغضوهم يساوي كفر ونفاق وطغيان، فلهذا الصحبة وصف محمود، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ماذا قال الصحابة لما اختلفوا من هم؟ لعلهم الذين صحبوا رسول الله، يبقى صاحبوا، يبقى معنى ذلك أن عندهم الصحبة عظيمة. نعم، ولهذا من بين المعاني في اللغة أن الصحبة اسم معروف، الصحبة أنت صاحبي وأنا صاحبك، الصحبة تحتاج طول إيه؟ ملازمة، تبقى صاحبي مش واحد معرفة كده، لا صاحبي دي يعني ايه فلان صاحب فلان، يعني معناه لازمة. الا النبي تجتمع به لحظة تبقى صاحبي، بشرط ان تكون مؤمنا به وتموت على ذلك. لما كانت شريفة فكانت تحصل بأدنى لقاء، أدنى لقاء، أدنى لقاء، واشترطوا فيها حد لا بلوغ ولا يعني الصبي الصغير اللي بيحملوه الى النبي ها ليحنك، مات النبي بعدها بيوم، يبقى ماذا؟ اسمه صحابي. لكن الكلام في الروايه بقى، هل روايته روايه صحابي ولا روايه مراسيل تابعين كبار ولا ما؟ لكن الصحبه لها، الصحبه لان مؤمن ياخذ حكم ابيه، هذا مؤمن، فلهذا تثبت له ماذا؟ وقد كان الناس يحرصون عليها، شوف هذا الصنابحي حريص عليها ويمشي يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى رابغ من اليمن، حتى وصل إلى رابغ فجاء ركب فسألهم عن رسول الله، قالوا مات رسول الله منذ 5 ليال، فقال هو يعبب، فكان بيني وبين رسول الله 5 ليال، كان بيني وبين رسوله 5 ليال، شوف كم عمره، ولما نوى نتحرك إلى الرسول يلقاه مات قبل أن يلقى النبي ب5 ليال، فقال تعبير يعني يجرح القلب، مش كان بيني وبينه 100 كيلو، مش كان بيني وبينه 100 ميل، 5 ليال، يعني لو تقدمت 5 ليال لا أدركت رسول ولا كنت صحابية. وشو بقى الفرق بين تابعي وبين صحابي، بين تابعي وبين صحابي، ولهذا كان يعدون نظرات، يقول فكان يقول الصحابي فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله. أنس في الصحيح اليوم اللي مات فيه النبي وكان قد امتنع عنهم لمرضه عدة أيام، وكان أبو بكر يصلي، فكان في اليوم بقى اللي مات فيه رفع النبي الستر عن حجرته فنظروا إليه فوجدوا أب ما يكون من صورة عوفي، الحمد لله رسول الله عوفي، يقول أنس فكدنا نفتن يعني نخرج من الصلاة، فما أمسى رسول الله إلا وقد مات، ما أمسى هذه الليلة إلا وقد مات، فكان النظر لا حساب المسة. في صحيح البخاري اللي لم يكن في الصحيحين من حديث عبد الله بن هشام يقول عمر بقى الفاروق كمان يعني المقرب، لكن بتحسب كده، اخذ النبي بيدي عمر كده وماشي، فلما اخذ بيده بس مجرد كده اخذ بيده قال يا رسول الله والله انك لا احب لي من كل شيء الا نفسي، هاجت بقى مشاعره. قال لا يا عمر حتى كنا أحب إليك من نفسك. قال يا رسول الله والله إنك أحب إليه من نفسك. قال الآن يا عمر الآن يا عمر. فكانت المسة النظرة الكلمة العرق يسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان له شعرة شعرة. ولهذا النبي لما حلق دعا أبا طلحة وحلق نصف رأس قال له خد لك والنصف الآخر قال له وزع. فكان يعطي الرجل شعرة وشعرتين شعرة. تخيل بقى أبو طلحة ما يأخذ النصف. وليس هو أبو بكر وليس هو عمر لكن أكيد في معنى. لهذا بقي شعرات أبو طلحة عنده حتى وصل ابن سيرين كان يقول عندنا منه. فالشعرة لها قدر شعرة لها قيمة من شعرات صلى الله عليه وسلم كل شيء. فتخيل بقى إن بينك وبين رسول الله خمس ليال خمس. لقد كان السلف يتأسف الرجل إذا رحل إلى شيخ يطلب منه بعد شقة بعيدة فيقولون قد مات قد مات بالأمس. أظن الأوزاعي قصد كبار تابعين اثنين من التابعين فلم يدركهم تقريبا ابن سيرين والحسن تقريبا لم يدركهم بينه وبين شيء. فكانت تحسب هذا مين هذا هو عالم كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بقى تفهم كلمة سفيان لما لقي شيخ وقال حديثني بحديث أبي العشراء حتى حدثه دخل السلام عليكم حدثنا حدثه قال من أنت وسفيان يعلم لكن هذا الشيخ ما رأاه من قبل. قال أنا سفيان الثوري. قال ما منعك أن تسلم عليه؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبله. وهذا شوف الشعب يأتي هذا الأعمش يأتي منين يا أخوان عشان يتلقى هذا ابن فروخ يأتي منين عشان يتلقى عن ماذا الأعمش وجاي وجميع قيروان جاي قاطع مسافة حتى وصل قالوا الشيخ حلف ألا يحدث عقب الطلاب قال ما في حديث. يا الله بعد كل هذا طب يرجع بقى لا يجلس على البيت أحد قدام الضهر ويروح ويجي تاني قدام الضهر محدش يطلع. فمرة فتحت جارية الباب خنت ايه قعدت لك كده خلاص الشيخ مدي أجازة الشيخ حلف قال لي حدث أحدا يلا امشي من أين أنت؟ قال أنا من القيروان. قالت من أين من القيروان؟ قال من كذا من إفريقية. قال من أين من القيروان؟ من أين يعني تعرف بيت فروخ أو ابن فروخ أو كذا؟ قال أنا من بيتي. قالت من أنت؟ قال أنا عبد الله وكذا. أنت فتعرفت وكانت جارية عنده زمان وبيعت فدخلت على الشيخ واستأذنت له فخصه بالحديث. كل هذا في العلماء نشوف أحد تخيل اللي ممكن تطلع له جارية من يتخيل هذا يا أخوان؟ هو من يتخيل هذا يا أخوان؟ لكن حق سيد من أدام الطرق أو شكل يفتح له. إحنا كما قلنا في الدنيا بنعمل كده بيطردك مع باب وانت عيد له وقت يمكن رئة قلبه. اللي بيحب امرأة أو بيعشق امرأة قتلها تطرده يا أخي مش عاوز جالس لأن أحب دنيا. لكن هذه المعاني صعبة علينا يا إخواني صعبة علينا انك تطلب علم ما تجد شيء خلاص ارجع لكن تقف عند بابه حسن يفتح لك يوما ما. ده المعنى كل اخواني البضاعة اللي لها ثمن وثمنها كذا تستحق يا اخوان كل شيء غالي يستحق ان تمثل. نعم.
قال فمراتب الدعوة وجعلها ثلاثة اقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فيرجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن. فلمناظرة المبطل فائدتان أحدهما أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق.
المناظرة هنا بمعنى إيه بقى؟ ده اللي انتبه عشان البعض بيقول السلف يرد المناظرة أو السلف اختلف المناظرة يا أخواني السلف لم يختلفوا في المناظرة، لكن ما معنى المناظرة حتى نعرف اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ مناظرة بمعنى تعالى أجادلك، تعالى لي ننطق في المكان العام، هذا ما أجمع السلف خالد، أجمع السلف على ماذا؟ على عدم جوازها، إنما جادلوهم بالعلم. ومناظرة بمعنى جدال بالتي أحسن، إن عنده رجل يريد الخير وكذا لكن يجهله فعلمه، يسألك اعطيه، يسألك، هذا مناظرة يعني جدال بالتي أحسن، رجل يبتغي حقا، فهذا لا بأس به، وهذا لم يختلف في السلف أيضا. ولهذا قال ابن بطة في الإبانة وضح قسمين، واحد بينأ عن الحق ومعرض لك تعالى أجلدك تروح تجدله باتفاق، لا، واحد مقبل على العلم، واحد أشعري ولكن يقول له والله يا جماعة أنا لو اعطتوني الحق سأتبع، تعال يا شيخ الوقت اللي احنا بنقول كيت وكيت وكيت، تقول له كذا كذا كذا، يقول لك لا بس كذا كذا، تقول له هذا اسمه مناظرة بمعنى الجدال بالجهل. ثبات يا اسلام، لان البعض يقول لك ايه المناظرة اختلف فيها السلف، منهم من قال لا يا اخواني، وبعض المشايخ قال والمناظرة نعم هي دعوة الله والرسل ناظروا، يا اخواني لابد ان نعرف معنى المناظرة، الا لك انقل اجماع على جواز المناظرة. لكن ما معنى المناظرة اللي تجاوزها السلف؟ مناظرة اللي تساوي وجادلهم بالذي احسن. فالمناظرة الممنوعة الجدال في الدين، تعال اكلمك كلمة، لأيوب قال ولا نصف كلمة، دخلوا على ابن سيرين نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، هم جاء يعلمان مش جاء يطلبان علما، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام فقال له جليسه ما منعك أن تقرأ الآية والحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأها الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في القلب. وبهذا الضابط البسيط جدا يتبين لك الفرق بين الممنوع وبين المشروع في باب المناظرة، فافهمه جيدا، فهو الجامع بين كلام السلف. قال الأجري فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله علما فجاءه رجل يسأل عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له هذا الذي نهينا عنه وهذا الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك، اتبع بقى تفصيله، إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشد بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظر واحضره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، فإن قال فندعهم يتكلمون الباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقت من أوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس، زي مثلا خلفاء الدولة العباسية والعمل مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد، عشان إيه يتبين لك ما حصل من عبد العزيز الكناني. إنما عبد العزيز الكناني ما أرد يجادل واحد عادي ولا يقول تعالوا أناظرك، إنما ده إمام المسلمين بيفتني الناس، فلهذا احتل إلى أن يعلن هذا في المسجد ليقبض عليه ليصل إلى المأمون ومن كان يصل من هذا، لأنه إمام. نعم أشهد أنا محمد رسول الله. الكلام يا أخواني الأجري لأنه الحقيقة يلخص الباب على نحو ما ذكرنا، يقول قيل الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد ابن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، لأن ده إمام بيتحكم في مصير أمة، مو برجل بقى مبتدع ده يقول تعالى أناظرك وكذا وهو لا يريد هداية إنما يريد جدالا. ولهذا لماذا نهى السلف عن المناظرة؟ لأن من جاء يقول تعالى أناظرك هذا لو أتيت بألف دليل ما يستجيب، لكن من قال وجاءك وقال علمني أرشدني إن كان خير اتبعتك هذا الذي يدل. فما في فائدة في المناظرة؟ ما في فائدة. قال: فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العام الحق من الباطل، فنظروهم ضرورة لاختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد الحنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تبع ليوم القيامة. أرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. نعم، هذا كلام أحمد. نعم، الذكي يقول: فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا. نعم، يقول أحمد: حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزين، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله. وفي أصول السنة ذكر رحمه الله تعالى في نهي عن المناظرة والجدال، فهذه كلمة السلف رحمهم الله تعالى. يبقى عندنا مناظرة بمعنى جدال في الدين وكذا، وإذا منهي عنه، وعندنا مناظرة بمعنى جدال بالتي أحسن، فحيث يكون بالتي أحسن، وهو من يطلب الهدى من يطلب الحق، فهذا نعلمه ونصبر عليه. أما إذا جاء يجادل يقول أنا تعالى ونصور ما أدري إيه، ويكون في مكان عام ونجيب تصوير، ولا تصوير ولا مكان عام ولا شيء، هذا الهدى اللي عندنا بالدليل، أخذت ما أخذت. ليس عليك هدى، الموضوع هو مباراة كرة قدم، جيب فريقك وأنا جيب فريقي. أنا العلم اللي عندي أنا قلت ما يحتاج مناظرة، إن كان اللي عندي باطل، إن كان اللي عندي باطل رد عليه. نعم، هذا الرجل، هذا الحاج سيد، جاءني بعد ردودنا على وحيد عبد السلام رد العشرين عوالي، قال: أن كنت مع الشيخ وحيد وقدر، ويقول إني يعني أرد أقف مع الشيخ هشام ويعني نجلس ويشوف كذا وكذا. قلت: ما نجلس، أنا أصلا ما جلست معه حتى أرد عليه، لو كلام موجود أخذنا ورددنا عليه، كلامي موجود يأخذه ويرد عليه إن كان باطل، ما يحتاج لا مناظرة ولا مش مثلا مجالسة من يريد الاسترشاد. وهو قال في المحاضرة، قال الرجل: والله الشيخ هشام مؤدب وكذا، ولكن نجتمع ونأتي بكذا واللقاء يسجل وما أدري إيه إلى آخره. وهذا إنما يريد تثبيت طلابه، ولو يعلم أننا لن نناظر ولا نجلس، ولا هو ولا غيره، ولا أعلى منه ولا أقل منه، ليس جبنا. لو كان جبنا ما وجد علم فيه الرد عليه، ولو كان اللي عنده هو العلم لرد عليه. هنا لازم عشان حتى أرد على صاحب باطل لابد أقول أناظر وأجادل وأجتمع وكاميرا وتصور، هذا بده يكون لتثبيت الأتباع. إنما الآن موجود كلام باطل، لو كلام الذي كتبناه ورددنا عليه به في 20 ردا لو كان باطلا رد عليه، أنزل كتابا يسمى الأربعون العوالي على في الرد على شمبيا. هي الإشكالية، وإن كان حق والله نقبل، أقسم بالله لو أتينا الحق من نتنياهو من الشيطان لوجب قبوله، لأن قبول الحق لا يتوقف على القائل، الحكمة ضالة المؤمن. نعم. يبلغهم إلا في حالات تكون حالات محصورة، إذا كان هم موجودون، لكن هم موجودون وهينتفعوا بهذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في بعض البرامج في التسجيل بعض المشايخ مثلا بيكون بيناظر الشيعة، يعني فاتح خط المعمم الشيعة ولأفراد الشيعة بيرد شبهاتهم
معهم مناظرة معهم. هذا غلط،
فهل يعني يدخل هذا في
طبعا أنا أذكر قناة الصفا اتصلت عليها قديما كثيرة مشهورة بالأشياء دي. فنهيتهم قلت لهم أصلا أنتم ينبغي أن تنتهوا عن هذا. ما في مضار. ليه؟ واحد هذا لا يستجيب. طب اثنان قد تكون شبهاته أقوى من ردك. فتتمكن في قلب من المشاهد. المشاهد. وقد يكون لسنا وأنت لا تدرك الحوار وقد يطرح عليك شيئا كذبا وأنت ما تدري عن موضعه. ولك شوف أنت عندك ابن تيمية ذكر في المجلد 37 صفحة 542 على اليمين بعد السطر الرابع بأن كذا وهو أصلا كذب. زي بطرس هذا النصراني أسماء كتب وصفحات وكذب أصلا. طب أنت ما عندك رد ما تعرف. إن سكت المناظرة زي ماتش الكورة كده زي مباراة كرة القدم خلاص. اللي بيجيب هدف هو اللي بيغلب. بيلعب كويس بيلعب وحش ما عندهمش المشكلة أنه خلاص. فنفس أنت سكت يبقى هزمت. أنت ما عندك فصاحة في الرد عليه بأنت هزمت. يبقى قد تتمكن الشبهة في قلب من ثلاثة أديت إلى شهرتي بمناظرتك أشهرت. يبقى واحد هو ليس بغي حق حتى تعلمها فما فائدة أن تعرض عليه الأدلة. اثنين أنه قد تتمكن شبهته من قلب من الناظر إلى ذلك وتكون أقوى من حجتك عنده. الأمر الثالث أدى ذلك إلى شهرته. ولهذا الخليلي هذا الموجود ده الخليلي اللي الآن ما أدري هو المفتي الإباضي ما أدري الناس كلها راحت إليه الآن اللي بيسموه بالسنة الديد وغيره وغيره بقى ما أدري هو شيخ الإسلام ولا إيه. هذا طلب مناظرة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كثيرا وكان يقول أناظر الشيخ ابن باز وكذا. فالشيخ يقول دعوه دعوه يموت ببدعته لأن الشيخ أدرك هذا يريد ماذا. أنا نظرت ابن باز. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
من؟ الله أكبر. هات هذا ال هذا ممن عاش 120 وأزيد 120. نعم. قيل تزوج بكرم بعد 115 أو 116 سنة تزوج بكرم.
وقدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح.
الله أكبر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلمناظرة المبطل فائدتان. أحدهما أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. الثانية أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن.
نعم.
قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وليس المراد بهذه الباء الاستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. فإن ما لا يكون بالله لا يكون بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين. وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر. فلا تحرك ولا يسكن ولا يدرك لا والله مع لا إلا والله معه. ومن كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهي يعني وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهي يعني وما يتحمل المتحملون من أجله. فدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر. وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له واضلاعا به ما لم يكن الله معه.
من لم يكن الله معه يعني كيف يصبر هذا من لم يكن الله معه. نعم.
فلا يطمع في درجة الصبر المحمود عواقبه من لم يكن صبره بالله كما لا يطمع في درجة التقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله.
الله أكبر. عرفتم هنا سر الفائدة رحمه الله يا إخوان. سر الفائدة واصبر وما صبرك إلا بالله. معنى الباء هي هل هي باء الاستعانة؟ فيقول إذا كانت الباء باء بالاستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي فإنه ما لا يكون بالله لا يكون بل فهذا قد يستعين يعني بالله ولكن قد يكون صادقا وقد يكون غير صادقا قد يكون كاملا وقد يكون غير كامل. يقول أصبر وما صبرك إلا بالله. فالباء هنا المصاحبة وليست باء الاستعانة. المصاحبة يعني هتساوي إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية خاصة، معية التوفيق، معية التأييد، معية كذا. فإذا كان الله عز وجل معه عبادة وطاعة وكذا وصبرا، كان الله عز وجل يصبره أكمل أنواع الإيه؟ الصبر، سواء على امتثال الأمور الأمرية اللي هي الشرع، أو الأمور القدرية الكونية اللي هي إيه؟ المصائب. والصبر يعود إلى هذا، يعود إلى صبر على الطاعة وصبر على المعصية، وده متعلق بالأمر امتثال الأوامر، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وده صبر يعود إلى الأمر القدري. يبقى أنت محتاج إلى صبر في الأمر الشرعي، محتاج إلى صبر في الأمر القدر الكوني. لا يكون لك كمال ذلك في امتثال الأمر الشرعي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أذبحك، أذبحك، مش أذبح لك ذبيحة، أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تحتاج بقى توفيق، توفيق، ما كل أحد يقدر على هذا، ولهذا استثنى قال إن شاء الله ولعل إن شاء الله للتبرك والمصحبة ليست التعليق، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني استسلم الأب بهذا والابن بذاك، يبقى إذن الباء هنا باء المصاحبة. فمن كانت معية الله عز وجل معه أمكنه الصبر على الوجه الأكمل. فليس المقام هنا مقام ماذا؟ استعان به بالله، يقال وما صبرك إلا بالله، بل هي للمصاحبة الدالة على أن الله عز وجل كان معه. ومعية الله عامة وخاصة. معية الله العامة اللي هي مقتضاها الإحاطة والعلم، ومعية خاصة مقتضاها الهداية والنصرة، والمؤمنون يتفاوتون في ذي المعية الخاصة، فهي خاصة لجملة المؤمنين، وأخص في الأنبياء، وأخص الأخص لنبينا صلى الله عليه وسلم. فأخص معية وقعت لعابدنا على وجه الأرض معية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المعية على قدر ماذا؟ القدر. فالمعية الخاصة للمؤمنين، طب وأخصها للأنبياء والمرسلين، طب وأخص هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت معية الله له أكمل معية، من هنا كان صبره إيه؟ أكمل صبر وقع على وجه الأرض. وفي كل معنى من معاني العبودية النبي صلى الله عليه وسلم له أكملها. طب أكمل ولا الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ بالطبع أكمل، بل الأنبياء أكمل، بل الصالحون أتباع الأنبياء أكمل من الملائكة، أكمل من الملائكة، لأنهم قوم أودعوا شهوات وعندهم شبهات وجاهدوا، لأن هذه تحتاج جهاد يا أخوان، تحتاج جهاد، جهاد بالقرآن، وجهاد بالسنة، وجهاد بالسيف والسنان، جهاد حجة وبيان. شوف أنت الآن يا أخوان، شوفوا أنت فين يا أخوان، موقع قدمك فين، موقع بين الفرق هذه، أنت فين، هتلقى أو عدوك ماذا؟ الصوفي فقط، ولا الرافضي فقط، ولا الخارجي فقط، ولا المرجئي فقط، ولا الأشعري فقط، ولا الجبري فقط، ولا الإخواني فقط، ولا التبريغي فقط. أنت كل الدنيا عدائك، كل الدنيا عدائك. ولهذا قول القائل، يعني أنا أريد شيخ لو تعلمنا جزاك الله، حتى ما بتكلم في الرقائق صراحة بيبقى كلام جميل قوي، فيعني لو بلاش. وبعدين احنا عارفنا بقى، ما انت مش كل مره تعمل لنا يعني ايه الامور دي، مش كل مره يعني. فانت مثلك مثل من ينزل ساحه المعركه التي فرضت عليه، ودهم العدو ارضك، فتقولي بقى الصبح ان شاء الله بقى ايه، ربنا يسهل باذن الله الصبح بقى نشوفهم نطردهم كده، واخد بالك، وكده مثلك كده، مثل عدو دهم ارضك، فتبحث عن ماذا؟ عن ملاذ، نملك شويه، تعفى عن شويه، ده هو قاتل قاتلك، إن لم تقتل قتلك، إن لم تغزوه غزاك. ثم هذه المواعظ، أنت التي تقول مواعظ، المواعظ لا ينتفع قلبك بها إلا إذا سلم من أمرين: الشبهات، الشهوات. هذه معركة حتمية، دهم العدو أرضك، معركة لا يمكن التنازل عنها، معركة هذه المعركة ليست باختيارك، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا لقيتموهم فاصبروا، استعن بالله سبحانه وتعالى. هذه عداوة. الذين يصلون معنا اسألهم، اسأل هذا تجد خليل. الحرم المكي كلنا نحج، الركب كثير والحج قليل، ده في الحج. وإذا نظرت الحاج القليل حجا في باب السنة وجدت هناك أن الحاج كثير وأهل السنة منهم قليل. هذا أمر عيشنا عشرنا وجدناه سنين عددا، نعتكف في الحرم بالعشرة أيام في البقعة، نأكل نشرب نصلي ننام نقوم، ويتسنى لك التعارف على من بجوارك. ما مرة، ما أذكر مرة أتيت عمرة أو حجا أو اعتكافا إلا ويقع النزاع في المنهج. هذا صوفي، هذا أشعري، هذا إخواني، هذا علماني، هذا. فده معركة مفروض بطن عليك، فإن رفضتها مكنت عدوك منك. يبقى المواعظ هذه إنما تكون ماذا؟ بسلامة القلب من الشبهات والشهوات. وسلامة القلب من الشبهات والشهوات تكون إلا بماذا؟ بالبصيرة في الدين. والبصيرة في الدين بماذا؟ بالفرقان. والفرقان ماذا؟ تفرق بين حق وباطل، والحق والباطل بالمحق والمبطل، والمحق والمبطل والحق والباطل في كتب السنة. وكتب السنة لا تقول أنا يكفيني معرفة الحق وفقط، لا، هذا النصف الأمر، والنصف الآخر البراءة من الباطل ومدافعة أهل الباطل. يبقى ما في أنت تطلب مستحيلا، بتطلب مستحيلا. فعله النبي، أنت فعل النبي. النبي حياته يا أخوة جهاد. النبي سل خبابا، سل صهيبا، سل بلالا، سل سمية، سل الصحابة، سأل الصحابة يا إخواني، 12 رجل وأربع نساء إلى الحبشة الهجرة الأولى، بعد كده كم؟ 80 هجرة تانية، بعد كده هجرة إلى المدينة. ولهذا أسماء بنت عميس لما دخل عمر فقد أسماء بنت عميس عنده، فقال من هذه؟ قال أسماء بنت عميس، قال هذا البحرية الحبشية اللي سبقناكم بالهجرة. مش أنت البحرية اللي كنت في الحبشة؟ احنا بقى روحنا المدينة قبلك، تجاه بعدين شد الحبشية، سبقناكم. ماذا قال؟ هذا محمد كلام رائع. شن تعرفوا الحياة يا اخوان، تعرفوا الحياة، المسألة ده جهاد، مقام، مقام. حاول حاول، ان لم تصل الى هذا المقام لا تصد عنه، ان لم تصل اليه بعلمك حاول ان تصل اليه بدعائك. الرجل يحب القوم، ده اعلى مقام، ده اخص مقام في المسلمين، مقام الجهاد بالسنن، مقام الرد عليه بدع الهواء. اتكلم ثم اتكلم ثم اتكلم. انت لست في عصر في ابن المديني هنا في المنوفية، واحمد بن حنبل بجواره البلد هذه، وابن معين هنا، وابن، انت في عصر ينادى في الأمة على الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة والخمسة. تأتي الى الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة تقول اسكتوا، وعشرات الملايين تتكلم وتضخ البدع. فقال عمر رضي الله عنه لها ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر وحرى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. طبعا أسماء بنت عميس تعلم، أسماء بنت عميس تزوجت كبار الصحابة، نعم، من أبو بكر الجعفر ل علي. قال عمر الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم نعم. شوف 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 حديث الصحابة، نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت، الصحابة لا يمكن تجد الثغرة في كلامه، غضبت فرحت. على أي حال الحكمة تخرج من أفواههم. شوف عائشة، عائشة اللي تعرضت لفتنة ما أعظمها، ولا تقوى على مواجهتها الجبال الراسيات في المحنة 13 سنة. طيب أنا أطالب أي واحد يأتي بقصة عائشة من أول ما تخلفت عن رسول الله والركب إلى أن انتهت القصة. يأتي بكلمة واحدة زل لسانها فيه، مع أنها تعرض لماذا؟ لأمور ومواقف. الصحابة يا إخواني، الصحابة قوم إن لم يكونوا هم الذين عناهم الله بقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، فمن يا إخوان؟ من يا إخوان؟ الطيب من القول. فيش زلة، لا مزاح ولا جد ولا غضب ولا فرح. ودي ما تجيش يا إخوان من عبس، دي ما تجيش، دي أعلى مكافآت. قالت له: كلا والله لستم بحق رسول منا، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائحكم، انتم مع الرسول يطعم جائحكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار او في ارض البعدة البغضة بالحبشة، ارض نصرانية ارض كفر، وانتم مع الرسول. ان جعل واحد اطعمه، وإن احتاج إلى معيضة وعظة، إحنا معنا مين؟ كنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما جرى بيني وبينك من هذا الحوار، وأسأله عن ذلك. يعني والله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، لن أتكلم معك كلاما أسترضي أستخرج ما يؤيد قولي، والله لا أزيد، سأنقل له هذا الحوار كما حصل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة، قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. كنا في أرض البعد البغض وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.